بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت العنود من السعودية. تقول: يا شيخ، في فترة المراهقة في مرحلة المرحلة المتوسطة أو الثانوي، نذرت إذا تزوجت ورزقت ببنت راح أسميها فلانة، اسم محدد، ولما تزوجت زوجي رفض هذا الاسم ويقول مستحيل تسمينها، والآن خايفة لو جبت بنت ماذا أعمل؟ العنود من السعودية، بارك الله فيك، ليس عليك خوف، واطمئني ولله الحمد والمن. فإذا كنت ساعة النذر بالغة فإن إذا كنت ساعة النذر بالغة ولم تستطيع الوفاء بالنذر، فإنك تنتقلين إلى كفارة اليمين ولله الحمد والمن. فإذا أتيت ببنت ورفض زوجك يسميها بالاسم الذي نذرتي، الحمد لله المخرج والتحلة أن تكفري عن يمينك، أن تكفري عن يمينك بإطعام 10 مساكين إذا كنت قادرة على الإطعام، وإذا لم تكن قادرة فتنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم محمد من تركيا تقول: أنا إذا حلفت على المصحف لكني ما التزمته، ما الحكم؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الحلف على المصحف كقولك والمصحف والقرآن، فإذا كنت تقصدين كلام الله عز وجل فيجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى، مثل أن يقول الرجل وعزة الله وكلام الله مثلا، هذا جائز ولله الحمد والمنة، حتى لو لم تضع يدك عليه، مع أن وضع اليد هذا ليس معروفا عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولا عند أهل العلم من المتبوعين المتقدمين، ما كان معروفا. ولذلك إذا أقسمت قلت والمصحف والقرآن وكتاب الله عز وجل، وتقصدين كلام الله الذي هو صفة من صفاته، لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. أما إذا كنت تقصدين الورق، لا، هذا ما يجوز. هيجوز الإنسان يقسم ب الورق أو جلد المصحف أو كذا، فتتنبهين لهذا. عموما إذا أقسمت لزمك، إذا أقسمت بالقرآن أو بكتاب الله أو بكلام الله لزمك ما حلفت عليه، إن كنت حلفت على يمين منعقدة، أو إذا كانت يمين غموس والعياذ بالله، تترتب أيضا الأحكام عليها. سأل الله تعالى أن يعافينا وإياك. أم آمنة من العراق تقول: أبي يا شيخ من الشهداء، قامت الدولة بإعطائنا منزل، وحسب قوانين محكمة العراق عندنا أن الميراث للبنات والأم فقط ولا يقع على الإخوة أي أعمامي أي شيء، هل هذا يجوز؟ وزوجي يقول نحن نتبع قوانين الدولة. أختي أم آمنة بارك الله فيك، الذي قالك بأن الدولة عندكم تعطي منزلا لأولاد من مات شهيدا، هكذا حسب تعبيرك أنت، وأن الذي يرث فقط الأم والبنات، وأن إخوة الميت هذا ليس لهم شيء. أخت الفاضلة، هذه ليست تركة، هذه ما تسمى تركة ولا يسمى ورث، هذه هبة من الدولة، والدولة لها الحق في أن تخصص من ينتفع بهذه العين، مثلا البيت اللي ذكرتي. فزوجك سواء قال نتبع القوانين ولا، هو الأمر هكذا، فليس لأعمامك الحق في هذا البيت، لأن هذا ليس التركة، هذا ليس التركة. يعني لو كان فعلا الوالد خلف شيء الورثة والدتك وبنات، مجموعة بنات، ما عندكم يعني إخوة ذكور، نعم الأعمام عصبة. فلذلك أخت الفاضل البيت هذا ملك لك، الملك لوالدتك وللبنات على حسب ما خصصه النظام عندكم. بارك الله فيك. أبو صلاح من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: اشتريت طقم ذهب هدية وزنه 18 جرام لزوجتي من 3 سنوات، قررت الزوجة الاحتفاظ به لولدنا لحين زواج، هل عليه زكاة؟ يا أبا صلاح بارك الله فيك، بالنسبة للذهب حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، ونصاب الذهب طبعا إذا حسبناه بالجرامات 85 جرام، 85 جرام، أنت عندك 18 جرام هذا دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة، بارك الله فيك. أم عبادة من الإمارات بارك الله فيها تقول: أولادي عندما كانوا صغار علمتهم على الصلاة وحفظ القرآن ومجالس العلم، لما كبروا لم يحافظوا على الصلاة ولا قراءة القرآن، هل أنا محاسب وهل أنا من قصرت في تربيتهم؟ أدعو لهم في كل سجود ولكن قلبي يبكي عليهم، والدهم لم يكن يصلي أو يصوم، وعندما أطلب منه أن يصلي يبدأ بالصراخ والكفر بالله، نسأل الله العافية، إلى آخر ما ذكر. أم عبادة من الإمارات بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يحفظك وأن يرد زوجك إلى الحق وأن يرد أولادك إلى الحق. أخت الفاضل أنت ما قصرتي، أنت ما قصرتي، لكن واضح بأن الأولاد تأثروا بأبيهم، تأثروا بأبيهم، وأحيانا بعض الآباء بدلا أن يكون قدوة صالحة يكون قدوة سيئة والعياذ بالله، ليحمل وزرة ويحمل وزر أولاده ووزر كل من يتأثر فيه، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت فأبشري بخير، أبشري بخير، أنت على خير والحمد لله، ربيتي وعلمتي ووجهتي ووجهتهم للصلاة لحلق العلم لدروس القرآن، اجتهدت عليهم كبروا، الآن هم سيحاسبهم الله ما دام بلغوا البالغ، خلاص الله عز وجل بيسأله هو، الوالدين يسألون في فترة ما قبل البلوغ، هذه الفترة يسأل الله عز وجل الوالدين عن أولاده، بلغوا خلاص الآن قلم السيئات يجري عليهم، الملكان يكتبان الحسنات والسيئات، الحسنات إذا عملوها والسيئات إذا يعني اقترفوها، نسأل الله العافية. فأنت يا أخت الفاضل أبشري بخير واطمئني، وما دمت أنك تدعي لهم في صلاتك إن شاء الله ستأتيك البشارة بعودتهم ورجوعهم وتفرحين بهم في الدنيا وتلتقين بهم في الجنة بحول الله تعالى، يعني لا تيأسين ولا تقنطين من رحمة الله، وأكثري من الدعاء، يعني حاولي أن تسمعينهم دعواتك الصالحة، اجعليهم يسمعون دعواتك الصالحة لعلها يعني تحدث في نفسهم تغيير، وزوجك أخبريه بأن هذا نتاج التربية العملية، حتى لو لم يتكلم بلسانه معهم أنكم اتركوا الصلاة ولا شيء، لكن هو مثال سيء وقدوة سيئة، وسامحيني أقول هذا الكلام لكن هذا الواقع، يعني هم تأثروا بأبيهم، وربما أيضا يكون هناك يعني صحبة سيئة اختلطوا بها فانحرفوا عن الطريق الصحيح، أسأل الله تعالى أن يردهم إليك وإلى الحق، وأسأل الله تعالى أن يجنبهم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. أم فارس من السعودية تقول: كنت حامل في الشهر الثاني وقررنا أنا وزوجي الانفصال، وما حبيت احتفظ بالجنين ويعيش مع أم بدون أب أو العكس، فاستخدمت حبوب إجهاض وأجهضته، هل علي كفارة وهل يغفر الله لي؟ أختي أم فارس من السعودية غفر الله لك وتاب عليك، ما كان ينبغي لك أن تقدمي على مثل هذا الفعل، وبالنسبة لمثل هذه الحسابات حسابات لا شك بأنها دنيوية محضة وبحتة، وما تدري لعل هذا الولد يكون سبب من أسباب نجاتك، هذا الولد يكون سبب من أسباب سعادتك لو أنه نزل إلى الدنيا، ولذلك يعني سارعت بالإجهاض وكانت لك حسابات حقيقة غير صائبة، وكذلك زوجك هداه الله، ما تدري لعلكم ترجعون إلى بعض، يعني تتغير الأحوال وتتبدل الأمور. عموما أختي الفاضلة أنت ذكرت أنه في الشهرين عليك التوبة والاستغفار، وأما الكفارة، فنص أهل العلم على أن الكفارة إنما تجب، الكفارة معدية تجب بعد نفخ الروح، وذلك بمرور 120 يوم. أما إذا كان الإجهاض بعد 40 يوم، بعد 40 يوم وليس لسبب مسوغ، يعني مثل بعض النساء تجتمع لجنة طبية تقول والله هذه المرأة إذا ما أجهضت حياتها معرضة للخطر، نعم ما عليه. أما قضية والله انفصال وما انفصال فعليك التوبة والاستغفار والندم، واسأل الله تعالى أن يتوب عليك يا أختي الفاضلة، لأن من النساء من تعجلت الإجهاض ثم حرمت الحمل، حرمت الأولاد، عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لأن جنت على نسمة ونفس من حقها أن العيش، من حقها الحياة. فلذلك تنبهي واحذري مستقبلا ولا تقدمي على مثل هذه الأشياء، وانصحي من حولك ممن عندهم مثل هذه الثقافة أو هذه الأفكار، والله عشان ما كذا ما كذا، وبعد دخول الحمل في الشهر الثاني وما تدرين يمكن دخل في الشهر الثالث، لأن أحيانا الحسابات غير دقيق. لكن عموما أكثري من الاستغفار والتوبة والندم، تصدقي، بر والديك، صلي أرحامك، احرصي على قراءة القرآن، على قيام الليل، وصلى الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. أم فواز من اليمن تسأل تقول ما حكم تنظيف البيت في الليل، يقولون بأنه مكروه. يا أم فواز بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجوز لأهل البيت أن ينظفوا البيت في النهار وفي الليل، يجوز لهم أن ينظفوا البيت قبل أذان الفجر وبعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر، يجوز أن ينظفوا البيت في أي وقت من الأوقات. يا أخواني يا أخواتي دعوكم من هذه الخرافات، دعوكم من هذه الخزعبلات، انعتقوا عن هذه الجهالات. يعني إلى متى ونحن سيطرت علينا مثل هذه الجهالات؟ نحن في زمن النور والعلم ولله الحمد والمنة، انتشار السنة، انتشار الحمد لله الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، انتشار العقيدة السليمة التي ولله الحمد تكنس وتزيح وترفض وتلفظ أن تدخل مثل هذه الجهالات على قلب المسلم. يعني ما يعني التنظيف بالليل مكروه؟ كيف مكروه؟ أهل البيت أغلب الناس الآن فرصة ينظف في الليل، النهار كله شغل، نظفوا بيوتكم في الليل، نظفوا بيوتكم قبل الفجر وبعد الفجر وفي النهار في الضحى وبعد الظهر وبعد العصر، ما عندنا وقت. إن والله ممنوع أحد ينظف بيته في هذا الوقت، هذا كله من الجهالات، فاتركيها يا أختي الفاضلة، ونبهي نساء بلدك، قولي لهم اتركوا هذه الجهالات، عليكم بنور السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ولله الحمد إذا دخلت القلوب والصدور نظرت إلى مثل هذه يعني نظر يضحك الإنسان على نفسه، يقول كيف كنت أعيش في جهالة تسيطر علي خرافة وأسطورة ويعني شيء من هذه الجهالات، يضحك الإنسان على مثل ما كان الصحابة. الصحابة لما كانوا قبل الإسلام لما أسلموا صار يتذكرون الماضي، لأن دخل الإسلام نور الإسلام إلى قلوبهم، يضحكون على أيامهم الماضية كيف كانوا يعبدون الأصنام، والواحد منهم يصنع صنم من تمر إذا جاء أكله مثلا، ويذهبون إلى كذا يذهبون إلى كذا. كذلك أنتم إذا فعلا دخل نور السنة المحمدية إلى قلوبكم وحصلتم الاتباع ولله الحمد لهذه السنة، والله أنكم تضحكون على مثل هذه الهرطقيات وهذه الخرافات والخزعبلات. يعني واحد سئلنا مرة يقول لا تضعون مثلا الملابس في الحمام، يقول لا تضعون هذه تأخذ طاقة سلبية، سبحان الله العظيم. واحد يقول مثل الأخت هذه لا تكنسون في الليل، لا تكنسون في الليل. وحدة تقول لا تعقد المرأة بين العيدين، والرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بين العيدين، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة بين العيدين، وأشياء عجيبة جدا، أشياء عجيبة. ولذلك اختصار هذا الأمر، اعتنوا بالقرآن والسنة، اعتنوا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، طبقوها في واقع حياتكم، تعرفون بأن هذه أشياء يعني مما يضحك عليه. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيكم، ما في بأس تنظفون في الليل وفي النهار. ميساء من أمريكا بارك الله فيها تقول يعني أبي دائما يقول لي أن ربي مو موفقني ويعني بأي شيء، لا زوج لا جامعة لا بحياتي، أنا مصلي الحمد لله أقرأ القرآن، هل يجوز له أن يقول هذا الشيء؟ هذا الشيء يضايقني، هل يجوز للأب أن يصيح على بنته ويضربها ويستهزئ فيها أنه غير متزوجة وتروح بيت، يعني شيء من هذا القبيل. أختي ميساء بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يهدي أباك وأن يفتح على قلبه. بالنسبة لهذا الكلام الذي ذكرته لا شك أن يعني يعطي فكرة عن قلب قاسي، سامحيني أقول هذا الكلام، وقلب قاسي متحجر وصدر متصحر ومشاعر جافة يابسة وتفكير يعني غير طبيعي، غير طبيعي أبدا. يعني اللي أعرفه أنا، ما أدري، اللي أعرفه أن الأب بالذات الأب لديه من العطف والرحمة على بناته، خاصة إذا يعني مر بدأ يعني سن الزواج، أو بدأت عفوا يعني مثلا مسألة قضية الزواج تتأخر فيها، الأب يكون عنده قلق على ابنته، ولذلك تجد يدعو لها في صلاته في غير صلاته، مثلا يحرص على أن يعوضها شيء مما تشعر به من الحنان ومن يعني محاولة يعني تطيب خاطرها. أما هذا الأب والله أنا متعجب جدا، أب يستهزي بنته يقول له ما جوكي خطاب، أب يستهزي بنته يقول أنت غير موفقة، الله مو راضي عنك لأنك ما رحت الجامعة ولا رحت المدرسة، هو يشوفها تصلي وتقرأ القرآن وتقوم الليل. أي قلب هذا اللي يعامل بنته بمثل هذه الطريقة؟ ها، أي قلب ربكم. ولذلك يا أختي الفاضلة أنت مبتلاة، هذا نوع من أنواع الابتلاء، وأنت في حالة اختبار، عليك بإرضاء والدك وطاعة والدك وبر والدك قدر المستطاع، واحرصي على عدم عقوقه ومخالفته، ادعي له في صلاتك، أنت ادعي له في صلاتك أن الله يهديه ويترك مثل هذا الأمر. احرصي على أن لا تستفزينه، لأنه واضح أنه يضربك ويستهزي بك، احرصي على أن تبتعدي عن كل شيء يمكن أن يستفزه مثلا ويخرج عن طبيعته، يعني الطبيعة الإنسانية اللي مفترض يتعامل فيها مع ابنته. هذا الذي عليك، ووجهي قولي له يعني اتق الله في، أنا تقولي له هل أقف في الشارع أقول يا أيها الناس تزوجوني مثلا، هو يريد هذا الكلام، هو تقفين في الشارع تقولين تعالوا يا ناس تزوجوني مثلا؟ يعني أنا مستغرب من تفكير هذا الوالد. عموما ممكن تخبرين أحد من أعمامك مثلا يؤثر على الوالد، والدتك مثلا، أحد أخوانك، تشرحين لهم حتى يقف عن هذا، عن هذه المضايقة وعن هذه الأذية وعن هذا الضرر، لأنه هو الآن إيقافه خير له. الآن لما يوقف عن مثل هذا الضرر اللي 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 يتعامل به معك خير له، حتى لا يستمر في كسب السيئات والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام حث على رعاية البنات والرحمة بالبنات صلى الله عليه وآله وسلم، حث حتى أن الله جل وعلا قدم الأنثى على الذكر لما في آية الهبات، هبة الله عز وجل، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عال جاريتين وفي لفظ أختين له أو لغيره كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس بالبنات، حتى أمامة ابنة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أمامة جدها النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل عليه وهو في الصلاة ويحملها في الصلاة من رحمته بالبنات وعطفه على البنات. فوالدك شيء صراحة إنسان غريب جدا، أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره وأن يلين قلبه وأن يبصره وأن يبعد عنه شر الشيطان، الواجب عليه أن يزيد من جرعة العطف والرحمة عليك أكثر من بقي. لماذا؟ لأنك أنت الآن تأخر عليك الزواج، ما درستي، ما كذا، لكن امرأة صالحة، امرأة ولله الحمد مصلية مسمية، تقرأ القرآن، تقوم إلى الليل، فاصبري عليه، اصبري عليه، وإن شاء الله الفرج قريب. الحطامي من اليمن يقول عندنا في البلاد بعد أن يتم دفن الميت يقوم شخص يأخذ بعض من الأحجار الصغيرة، الحصى ما يقارب 7، ثم ينثرها على القبر ويقول له يعني للميت إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك، من نبيك، ما دينك، فقل لهما ربي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام، يسمونه بتلقين الميت، هل هذا جائز أم بدعة؟ الحطامي من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لتلقين الميت بمثل هذه الطريقة بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنهم كانوا يلقنون الميت قبل دفنه أو بعد وضعه في القبر أو بعد حثو التراب عليه، ما فعل هذا أحد من الصحابة الكرام ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه باشر دفن كثير من أصحابه، باشر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة دفن كثير من أصحابه وحضر أغلب جنائز أصحابه، ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، قال هذا الكلام ليخبر عن أمر غيبي يكون في القبر بعدما يولي الناس، حتى إن الميت ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، يأتيه ملكان يجلسانه فيسألانه الأسئلة الثلاث، يعني هل هذا الحي يعتقد بأنه يغشش الميت، يغششه يعني مثلا يقول إذا سألوا قل كذا وكذا، والله لو كان منافقا ما نفعه لو اجتمع أهل الأرض، أهل الأرض اجتمعوا على أن يلقنونه وهو مات على النفاق ما نفعه، والله ما نفعه. هذه من المحدثات، اقرأوا في أحكام الجنائز، اقرأوا في صفة يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنائز. فلذلك أخي الفاضل هذه بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، وكذلك جمع سبع حصيات ورميها على القبر، أين الدليل؟ القبر إذا وضع التراب لا يرفع القبر أكثر من شبر، هذا الشبر ما بين الخنصر إلى الإبهام، هذا الشبر يسنم، ولا بأس بتلبيد القبر، تلبيده إما يكون برش الماء عليه حتى يتلبد التراب لا لغرض ثاني، لأن بعض الناس الآن يضع ماء على القبر يعتقد بأن هذا يبرد على صاحب القبر، يبرد عليه، هذا غلط، ولذلك التلبيد القبر بالماء حتى يثبت التراب على القبر، أو بوضع الحصباء الحجر الصغير هذا يوضع إذا كان مثلا في بلاد فيها رياح قوية وتسف التراب من على القبر وتؤذي المقبور، يوضع يسمونها الحجر الصغير الحصباء، هذه يضعون حتى يتلبد القبر، هذه العلة، ما في سبب آخر، ما في سبب آخر. ولذلك نبهوا الناس عندكم وقولوا لهم يتقوا الله ويتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خير في البدع، البدعة تقول أختي أختي، هذه البدع الآن المنتشرة في العالم الإسلامي سببها ماذا؟ سكوت العلماء، لما سكت العلماء عن بدعة، البدعة جابت أختها وأختها جابت أختها، حتى أصبح ورم، ورم من البدع عند في كثير من المجتمعات المسلمين بسبب التساهل وترك هذا الأمر، ويستحسن الناس بعض الأمور وتظهر بمثل هذه الصورة. وأكثر سبحان الله مسألة فيها بدع باب الجنائز، أكثر مسألة فيها بدع ومحدثات باب الجنائز. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، وجه هؤلاء برفق ولين وتعليم، وقل لهم يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته وباتباعه وبعدم معصيته، وقل لهم نحتكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ يعني بعض الناس الآن يقول لك يا أخي قال الشيخ الفلاني أو الفقيه الفلاني، طيب نقدم قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا قول الفقيه؟ الفقيه قد يخطئ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. عبد الله بن عباس لما تحدث في مسائل متعة الحج، تعرفون الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران، فقال له بعض الناس أبو بكر وعمر يقولان بالإفراد وكرروها عليه، فغضب ابن عباس الحبر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر كان معهم أدلة أيضا، أدلة، لكن شوف الحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، قال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله، من الذي ما يريد الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فنبه الناس، يعني الكلام ليس فقط للأخ الفاضل من اليمن، جميع المسلمين عودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صححوا يعني كثير من الأشياء والأحكام والمسائل اللي هي بعيدة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تلقوا الله عز وجل مخلصين لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد من أسبانيا يقول يعني هل الحقنة تفطر الصائم؟ يا سعيد من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة للحقنة تختلف من حيث تفطير الصائم أو عدم تفطيرها باختلاف نوعها، فإذا كانت حقن مغذية سواء أخذت في العضل أو الوريد فإنها مفطرة، وأما إذا كانت الحقن هذه غير مغذية وإنما مجرد مضادات حيوية أو شيء من هذا القبيل، فهذه في القول الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تفطر الصائم سواء أخذت في العضل أو في الوريد. أم البراء من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا متزوجة من 17 سنة ولم أرزق بأطفال، رغم عمل تحاليل أنا وزوجي وهي سليمة، عملت منظار وشيء من هذا القبيل، تقول على الأغلب يعني أن هذا سببه سحر، عملت أكثر من 10 محاولات أطفال أنابيب، تقول تم إرجاع لي الأجنة ولم يحدث حمل، وذكرت قصة طويلة جدا في مسألة تعاملها مع يعني مع زوجها ومع أهل زوجها مثلا، تقول بأنهم تدخلوا وقالوا بمنع يعني بذل الأموال في مثل هذا الأمر، ثم سألت أسئلة، رسالة الأخت طويلة، قالت يعني تقول لا يوجد ضرر على والده أو علي إذا كنا يعني دفعنا المال، وتسأل تقول عقد الزواج كان مقدم الصداق فقط ولا يوجد مؤخر وزوجي ما أعطاني شيء، الآن تقول تم الطلاق بيني وبين زوجي، كيف يدفع لي مقدم الصداق إلى آخر ما ذكر، تقول بأن زوجها مقتدر ماليا. أختي الفاضلة أم البراء من ليبيا بارك الله فيك ويسر الله أمرك، أختي الفاضلة يعني واضح بأن بينك وبين زوجك يعني خصومة واضح يعني تطورت مع الوقت، وسببها مسألة الحمل وتدخل الأهل أهل الزوج وشيء من هذا القبيل. بالنسبة لك الصداق المسمى إن سمي بالعقد أو لك مهر مثيلاتك، ويجب على الزوج أن يعطيك وأن لا يبخسك حقك، كونك تزوجت من زمن طويل وأنت ساكتة ما أخذت المهر، هذا ما يعني بأن لا يعطيك المهر، يجب عليه أن يعطيك المهر موفور وكامل من دون بخس ومن دون نقص بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يسر لك يعني حياة سعيدة ويرزقك الأولاد الصالح. الأخ عبد الله تميم من الأردن يقول أنا في 40 من عمري، في الصغر كنت قريب من الله محب للصلاح، في الشباب لوثتني الحياة أبعدتني عن الله، لكن لا أقطع صلتي بالله، أعصي وأذنب لكن بقي القلب رقيق والعين تدمع حبا وخشية منه جل وعلا، طول عمري أحصل على كل ما أتمنى لكن بمشقة وعناء، ووقت طويل في الشهور الماضي وأنا في غاية الضعف، وفي وقت تخلى عني الجميع، الأم الأخ الأخت الصديق، كشف الله لي خيانات لا يتحمل عقل ومكاد لا تخطر ببال الشياطين من أقرب الناس لي وأحبهم إلى قلبي، كشفها الله لي أنقذني منهم في آخر لحظة، قال ما يؤلمني أني ما زلت أذنب وفي نفس الوقت العين لا تجوف مدامعها إلى آخر ما ذكر، يقول كيف ساعدني كيف أفعل، أريد رضا الله والصلاح وأدعو الله يعني دائما تأتيني رغبة أن أذهب إلى مكة وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل عبد الله تميم من الأردن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك، واضح يا أخي الفاضل أن نشأتك نشأة طيبة وزكية وصالحة، ويعني مما يدل على ذلك يعني الحالة اللي أنت فيها، لأنك أنت غير راضي عن واقعك الآن وغير راضي عن تصرفاتك الآن، وكأن قلبك يدعوك إلى الماضي الجميل المليء بالإيمان والطاعة والقرب إلى الله، القرب من الله عز وجل، ولذلك أنت في خير يا أخي الفاضل، أنت ما عليك فقط إلا أن تكون عندك عزيمة قوية وأن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنتصر على شيطانك، وأيضا أن تعلم بأن الله تعالى أرسل لك رسائل ما أدري أنت انتبهت لها ولا لا، هذه الفصول المحزنة اللي مريت فيها المفاجآت في حياتك والله عز وجل أنقذك في آخر لحظة كما ذكرت في رسالتك، ما اعتقدت بأن الله تعالى بعث لك هذه الرسالة حتى ترجع إليه؟ حتى ترجع إليه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أقيمت عليك الحجة ووصلتك يعني الرسالة، الآن يجب عليك، يجب عليك أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنتصر على هواك، تنتصر على شيطانك. والانتصار سهل جدا إذا قويت إيمانك، قويت إيمانك بالله عز وجل. ارجع إلى صلاتك، ارجع إلى قراءتك للقرآن، ارجع إلى الأعمال الصالحة من ذكر الله ومن قيام الليل، ارجع إلى صحبة الأخيار، عيش مناخات إيمانية مع الطيبين والأخيار اللي تشعر بقوة في القلب ورغبة في العبادة ونشاط في الطاعة. أما قضية أنك والله تبقى في هذا الطريق وأنت تحن إلى الماضي، لك حنين إلى الماضي الجميل، ماضي الطاعة والعبادة، وأنت ماكث وباقي في هذا الطريق، ما يصلح يا أخي الفاضل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من أراد النجاة عليه أن يبذل الوسائل وأن يسلك الطرق وأن يترك كل باب أو طريق سبب له هذه القسوة. وما في حاجة تذهب إلى مكة أو تهاجر إلى بلد آخر، أنت الحمد لله في بلد مسلم، مساجدكم معمورة، الجمعة والجماعة قائمة، حلق العلم كثيرة، ما في داعي. الإنسان لا يوجد مسوغات ومبررات وأعذار يحاول يحتمي وراءها، والله لأني أنا هنا في هذا البلد لازم، مو صحيح. في ناس يا أخي الفاضل في مكة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا الآيات والمعجزات وما آمنوا به. فالأماكن هذه صحيح الواحد يذهب إلى المسجد الحرام، يذهب عمرة، يذهب حج، يذهب في رمضان مثلا، طيب، لكني والله أنا حتى أرجع إلى الإيمان لازم أهاجر إلى مكة، لا، هذه معادلة غير صحيحة. فالفاضل أنت على خير، والحنين هذا الذي عندك هذا يدل على أن يعني تربيتك تربية صحيحة، ما عليك فقط إلا خطوة إلى الأمام، اترك الطرق السيئة التي أوصلتك إلى هذه الحالة، وافتح على نفسك الأبواب اللي تتنسم منها روائح الجنة من الصلوات والصيام والصدقات. والحمد لله الله أعطاك أيضا نعمة قراءة القرآن كما ذكرت وقيام الليل، هذه نعم عظيمة. أسأل الله لك الثبات، أسأل الله تعالى يعيننا وإياك على كل خير. مرح من سوريا تقول، يعني ابتليت بزوج صعب الأخلاق يريد العيش في ألمانيا وهو يدرس هناك، ولأربعة إخوة يعيشون هناك في مدينة تبعد عنا مسافة 9 ساعات بالسيارة، يريد هذا الزوج مني ألا أطلب منه الذهاب لزيارة إخوتي أبدا حتى لو اشتهيت ذلك، ويقول أن ذلك ليس من حقي وأنه إذا سمح لي أذهب وإذا لم يأذن انتهى الموضوع. طبعا ذكرت قصة طويلة، تقول مع العلم نحن لم نقم عرسنا بعد، وهو يستخدم معي كلمات وتعابير سيئة ويشتمني أنا وأهلي ويكبر المشاكل، كيف أتعامل معه؟ يا مرح الحوراني بارك الله فيك. طبعا أنا تفاجأت في آخر الرسالة تبين هذه القصة، كل أنا توقعت لهم 10 سنوات 20 سنة متزوجين، تبين إلى الآن ما سووا العرس، إلى الآن ما عملوا العرس، وهو يهددها من الآن. هذه ذكرني بمثل يعني عندنا يقولون كسر الشداد والأرنب نايمة، كيف هذا رجل على بعير ومر في الصحراء وإذا أرنب تحت شجرة، فقال هذا غداي اليوم، هذا الصيد الثمين، فذهب وكسر الشداد اللي على البعير على أساس حطب يعني يشوي عليه الأرنب، فلما راح الأرنب هربت، فما أفلس من الأرنب وكسر شداد. الأخ هذا ما تزوج بعد، والأخت هذه ما اقترنت بزوجها بعد، ومن الآن تهديدات، ممنوع كذا ممنوع كذا. أخوتها عنده ساكنين في ألمانيا، يقول لا ممنوع، ولو حصل سيحصل كذا وكذا. يا أخي تزوجها أول وبعدين يا أخي الفاضل تفهم أنت وإياه. أنت يا مرح بارك الله فيك اتق الله أيضا، يعني من الآن بدأت تضعين شروط، أنت ما تدري يمكن أخوانك ما يستقبلونك، الله أعلم أخوانك ما يستقبلونك، فأنت تزوجي ويعني زوجك يتفهمك وتتفهمينه، قد يكون عنده إشكالات معينة، ممكن هذه لما ترتبطين به خلاص تدخلين عش الزوجية تفهمينه بعض الأمور، وقد يكون عنده مفاهيم مغلوطة، تصورات خاطئة عن النساء من بعض الشباب، يعني عنده مثل هذا. فهذه تذهب إذا كانت عشرة بالمعروف بينك وبين زوجك، عشرة بالمعروف بينك وبين زوجك. أما قبل الزواج الآن وتهديدات وشروط قاسية على أشياء ما لها قيمة يعني صراحة في الحياة الزوجية، ما لها قيمة يعني. يعني إذا رحتي ولا ما رحتي، وبعدين زوجك يقول لك لا تروحي، خلاص ما أروح. لكن يصدر الآن أوامر وتهديدات تصل إلى هذا الحد، لا أعتقد أن هذا، سامحيني أقول هذا عدم نضوج لا منك ولا منه. حاولي قدر المستطاع أن تفهمي زوجك بأنك أنت مهما كان يبقى الزوج هو سيد البيت، تبقى المرأة هي عمود البيت، يبقى هناك التفاهم، العشرة بالمعروف، التعاون على البر والتقوى، الأخطاء في الحياة الزوجية طبيعية، التقصير، الخطأ، اللي يعني شيء من هذا القبيل، هذا طبيعي. فيأخذ الفاضل يعني أنا، تقولين ما نصيحتي، تقولين أنت الآن ما نصيحتي لك، أنت ما تدرين، حكمتي على الزوج بأنه صعب من موقف هذا يمكن قد يكون عنده فهم مغلوط. أنا أقول لك يعني زوجك يقدم على الاقتران بك وأنت توافقين، تعيشون حياة مبنية على المودة والرحمة والتفاهم، وتنتهي مثل هذه الأمور. الشيطان يحرص ما دام فترة خطوبة أو بعد العقد قبل الدخول، يحرص على إفساد هذا الزواج، فتنشأ قصص وأشياء والله إن الإنسان يضحك منها. ولذلك أنا دائما الأخوة اللي يتابعوني يعرفون بأني دائما أنا أنصح الشخص إذا عقد على المرأة يدخل عليها مباشرة، لا يطيل فترة الانتظار. إذا خطب امرأة يعقد عليها ويدخل، لا يطيل، لأن الشيطان يدخل. والشيطان بالمناسبة له وكلاء ومندوبين من البشر، من البشر يشتغلون للشيطان بالإفساد والتخبيب وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه وأن يبارك له فيك، وأن تكونوا أسرة صالحة طيبة. أم أحمد من البحرين تقول: يا شيخ أنا من سنين نصحت وحدة عسى الله يستر عليها، وهي توقعت أني أنا راح أفضحها، قلبت السالفة علي وأهلها صدقوها، للأسف أساءوا إلى سمعتي، وبعد كم سنة من السالفة أهلها عرفوا الصدق، منهم من اعتذر ومنهم من طلب أني أسامح، لكن ما قدرت أسامحهم لحد الآن، رموني رمي المحصنات عظيم للعلم من أول السالف وأنا عاملهم، ولا كأن شيء حصل أهم، وهم كانوا يذلوني، ماني قادرة أنسى اللي صار ولا قادرة أني أسامحهم، هل علي شيء؟ يمكن يا شيخ بتقولي سامحيهم لله، ماني قادرة، هم سنين عايشين بفخر وأنا انظلمت تأذيت نفسيا. أم أحمد بارك الله فيك، أنت أكيد متابع البرنامج وتعرفين بأني بقول لك سامحيهم، ها واضح انك تعرفين باني اقول لك لماذا اقول سامحيهم؟ لان الله تعالى احب ذلك، الله عز وجل احب ذلك، قال فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. فانا ما اقول لك والله يجب عليك ان تسامحينهم، اذا انت مظلومه ادعي عليهم، اذا انت مظلومه قولي ما اسامحكم الى يوم الدين، اذا انت مظلومه قولي اسال الله ان ياخذ حقي منكم بس. لكن الأفضل ما هو؟ أنت الله عز وجل أذلك بالانتصار، يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أنت مأذون لك تنتصرين لنفسك بحدود المشروع ما تتجاوزين. طيب تقولي لي ما هو الأفضل؟ الأفضل حتى تنالين عفو الله عز وجل سامحيهم وانتصري على نفسك، لأن نفسك تقول لا تسامحيهم، أنت انتصري على النفس الأمارة بالسوء، وإذا سامحتيهم الله عز وجل يرفعك ويكبرك في عيونهم ويجعل هيبة في صدورهم تجاهك. لا تظني المسألة، لأن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. لا تعتقدين من والله خلاص حقك راح، وأنه خلاص والله يقولون إحنا والله استغفلناها، لا، الله بيعزك ويجعل لك من الهيبة والمكان الشيء العظيم. تقول لا والله يا شيخ سامحني أنا انذليت وظلمت وكذا، أنا ما أقدر أقول لك لا تسامحيهم، أنا قلت لك ادعي عليهم بعد إن بغيتي. طيب هم الآن اكتشفوا خطأهم، وأن بنتهم هذه هي التي قلبت السالفة، طيب ضحية تضليل، ضحية كذا، أنا ما وافقهم، أقول لا غلطانين، هم جاوا يستسمحون منك، أنت بالخيار. أسأل الله تعالى يوفقك لكل خير. مريم من موريتانيا تقول: متزوجة من 29 سنة وزوجي مسافر يشتغل في أمريكا، تقول: أعيش مع أهلي مكة 9 سنوات أو زيادة لتدهور حالة بلدنا المادية، عدم توفر العمل، على أمل أن يعود بعد السفر، لكن أوراق الإقامة ما حصل عليها، وأنا سبق لي أن زرته مرة واحدة، وبعد ذلك لم أتوفق في نيل فيزا زيارة، وهو كل فترة يتأمل ويصبرني أنه سيرجع، ويقول انتظري، يؤسس رأس مال يستثمر في بلده مع أهله. الأمور صعبة، يقول: ولم يفعل إلى الآن شيء، أنا مستاءة، أنا امرأة أحتاج ذرية، يعني أحتاج يعني أولاد، هل يجوز لي طلب الطلاق أم أصبر؟ لكن الصبر له حدود. أختي الفاضلة مريم من موريتانيا، بارك الله فيك، بالنسبة للزوج لا يجوز له أن يطيل الغيبة عن زوجته أكثر من 6 أشهر، وهناك من يذهب إلى 4 أشهر، إلا لضرورة، إلا لإذا كان يكون مسجون أو يكون في بلد لا يستطيع العودة منه مثلا، فهذا معذور، أو يكون في مهمة في مصلحة بلده مثلا، ورجوعه يؤثر على مصلحة بلده مثلا، هذا معذور. أما قضية والله راح يدور تجارة وماله وشيء من هذا القبيل ويهمل زوجته مدة طويلة 9 سنوات و10 سنوات، لا شك بأن هذا عظيم. عند مالك الموطأ وغير الإمام مالك، أن عمر بن الخطاب كان يعس المدينة في الليل، فسمع صوت امرأة تقول: لقد طال هذا الليل واسود جانبه، وأرقني لولا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانب. فانتفض عمر، انتفض ورجع إلى ابنته حفصة، سألها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فخجلت، فقال لها: لمصلحة المسلمين. فأشارت بيدها 4 أو 6 أشهر، فأمر، أصدر عمر أمر رضي الله عنه بأنه لا يبقى جندي أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر، يرجع إلى أهله. عموما أختي الفاضلة، لا شك بأن الصبر طيب وعظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن أنا أنصحك أختي الفاضلة، إذا كنت متضررة متأذية وما زلت شابة وزوجك فعلا يعني الدنيا سرقته وما عندك الاستعداد أنك تصبرين أكثر، أرسلي له، قولي له: سأمهلك كذا وكذا شهر، إما أن تعود وإلا طلقني، لك الحق الكامل شرعا، لا أحد يلومك أبدا. وهذا لا يدخل ضمن الحديث: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا، ما يدخل في هذا. هذا من أعظم الأمور. فراسلي وقولي لي: يا فلان أنا جادة، إما أن ترجع، الحمد لله البلاد فيها خير وفيها رزق، أن بعض الناس يريد الزيادة، ولو رجع يمكن رزقه مكتوب عنده في بلده أو في مدينة أخرى في دولته، ينتقل إلى مدينة أخرى داخل الدولة، يفتح الله عز وجل عليه، مثل ما قال عمر: من لم يرزق في بلد فينتقل، يروح البلد آخر يرزقه الله عز وجل. هذا إذا كنت تقولين: أنا ما أستطيع أصبر. إذا وافق ويرجع، وإذا شافك جادة أعتقد بيرجع، إذا كان فعلا رجل يحبك سيرجع. إذا والله قال لا، فأنت في حل ولله الحمد، تطلبين الطلاق، إن أبى تستطيع أن ترفعين أمرك إلى القاضي الشرعي ويفسخ النكاح. أم علي من العراق تقول: ابني متزوج حرمتين وساكن وياي في المنزل، ما عنده سكن، حالته المادية ما تساعده، يجوز أعطيه من الزكاة؟ حالته صعبة جدا، الزوجة الأولى من 12 سنة ما عندها أطفال، الزوجة الثانية عندها أطفال أو يريد أن ينجب منها أطفال، وصار عندها طفل، تقول تسأل، تقول: ممكن أعطيه من الزكاة؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي ما وصفتي من الحالة، طبعا الأصل عند جماهير أهل العلم بأن الأصل لا يعطي الفرع من الزكاة، والفرع لا يعطي الأصل من الزكاة، الأصل يعني الأب والأم، والفرع الإبن والبنت، استثنوا حالة الغرم إذا كان غارما، يعني عليه ديون ممكن. فابنك إذا كان عاجز عن العمل أو يعمل لكن بدخل بسيط جدا وعليه ديون، ما في بأس أنك تعطينا من الزكاة أو تعطين زوجاته، تعطين الزوجة الأولى والزوجة الثانية تعطينها من زكاة مالك. هذه صورة يعني من الصور الخاصة التي يرخص فيها العلماء الإعطاء، إعطاء الإبن من الزكاة. شيماء من اليمن تقول: أنا دعوت الله تعالى بشيء ولم يتحقق، وكنت أبكي أيام وليالي أن الله يسهل لي هذا الشيء، وكان هذا الشيء خلاص يعني يتحقق لي، إلا أنه خرب علي أكثر وأكثر. السؤال الآن: أحس نفسي ما عاد أقدر أدعو الله، أتذكر كيف خرب علي هذا رغم دعواتي وأتوسل، إلى آخر ما ذكرت. شيماء من اليمن بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، الإنسان عليه الدعاء، والله تعالى هو المجيب سبحانه وعز، ولا يجوز للمسلم أن يحاكم الله أو أن يختبر الله، يقول: يا ربي دعوتك فلم تستجب لي، هذا حرام ولا يجوز. وأنت يا أخت الفاضلة، هذا الشيء اللي دعوت الله فيه، أنت تعتقدين بأن خير لك، لكن الله تعالى علام الغيوب، يعلم بأن هذا شر لك فصرفه عنك. أنت دعوت الله: يا رب أنك ترزقني فلان ابن فلان زوج، ها، ولو قدر وتزوجتيه عشتي جحيم، عشتي جحيم، ها، والسبب أنك انخدعتي بالمظاهر. لكن الله تعالى عزيز حكيم، خبير عليم سبحانه وتعالى، ما يختاره الله لك خير لك من اختيارك لنفسك، لأن الله تعالى علام الغيوب وعلى كل شيء قدير وبكل شيء بصير، وهو السميع سبحانه وتعالى. فلا يجوز لك أن تتعاملي مع ربك بمثل هذه الطريقة: والله دعوت وخرب علي وكيف، هذا كلام خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي، هل ما يستجيب الله عز وجل دعائك؟ بعدين تقول: الحمد لله يا رب، أنت ما تدرين الخيرة وين، هل الخيرة في هذا الزواج، هل الخيرة في هذه الوظيفة، هل الخيرة في هذا السفر، ما تدرين. الله عز وجل هو العلام، هو العليم، هو الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يتعامل مع ربه بإظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية، يكل الأمور دائما إلى الله عز وجل، دائما إلى الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. لا بد أن الإنسان يكون على هذه القنطرة وعلى هذا الأمر في 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 تسليمه لله عز وجل. فأنا أنصحك يا أخت الفاضلة، تراجعين نفسك وتتقي ربك، ولا تيأسي من الدعاء، ولا تقول: والله دعوت ولم يستجب لي، وتتركين الدعاء. الله عز وجل يحب الإلحاح، إلحاح العبد في الدعاء والإكثار من الدعاء، لكن الإجابة مو على شرطك أنت، يعني تقول: والله دعوت وما استجاب الله لي. الله عز وجل رحمك لأنه ما استجاب لك، حينما لم يستجب لك رحمة من الله عز وجل. وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة إلى وقت، لو أجاب الآن كان فيه ضرر وفساد عليك. فلله الحكمة البالغة، يصرف عنك إجابة الدعاء في هذا الوقت حتى يجعله في وقت مناسب لك، زمانا ومكانا وحالا. فلابد من فقه أسماء الله الحسنى، التعامل مع الله على أنه الرب سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المالك المحيي المميت المدبر، الذي له الأمر وإليه يرجع الأمر، والذي نعبده ولا نشرك به شيئا. هكذا يتعامل المسلم مع ربه سبحانه وتعالى. عبد الله من عمان بارك الله فيه يقول: أنا مصاب بمرض رهاب المجتمع مع حالات هلع ورعب وخوف من الناس، حتى من أهلي، مريض من أكثر من 15 سنة، ما استفدت أبدا من العلاج النفسي لحالتي، ولا أستطيع أصلي صلاة الجماعة بسبب قوة مرضي، لأن أهلكني ودمر حياتي كلها، فقدت وظيفتي، أصبحت بدون أصدقاء، انطوائي، لا أخرج من بيتي أبدا، لست متزوج، أعاني من أحلام مروعة، يعني يقول: ما أشعر بمتعة الحياة والسعادة، مكتئب، أريد أن أصلي ولكن مرضي حال دون ذلك، أحب الله عز وجل، أصبحت أعيش في جحيم، إلى آخر ما ذكر. يا عبد الله بارك الله فيك، رسالتك في واقع الأمر سوداوية للغاية، رسالتك للأسف الشديد ليس فيها بارقة أمل بالنسبة لك أنت، تعيش وكأنك فعلا كما وصفت نفسك بأنك ميت بين أحياء، وهذا غلط يا أخي الفاضل، هذا غلط. أنت لو تفكرت في عظيم نعم الله عز وجل عليك لتقزمت هذه المشكلة النفسية اللي تعاني منها، أنت في نعمة عظيمة، والله إنك تسبح في نعم عظيمة، أولها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، هذه من أعظم النعم يا عبد الله، ما فكرت فيها؟ شوف الآن العالم اللي حولك يتمنون الإسلام ما وصلوا إليه، أنت رزقت الإسلام، أنت الآن ولله الحمد في أعظم نعمة، فكر في هذه النعمة، تعبد ربا واحدا وتتبع نبيا واحدا وتتجه إلى قبلة واحدة، وعندك كتاب الله الدستور الخالد، وتعرف دورك في مسرح هذه الحياة، لماذا خلقت. في ناس يا عبد الله ما يدرون لماذا خلق، ولا يدرون وين يصيرون بعد الموت، أنت ولله الحمد على يقين. هذه والله النعمة، هذه تتقزم كل نعم الدنيا أمام هذه النعمة، نعمة التفكير، بنعمة التفكير بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة اليقين. وين أنت عن هذه النعمة؟ لماذا حصرت النعم كلها في قضية الصحة؟ أنت في النعمة الثانية، نعمة الأسرة والوالدين، تعيش في أسرة ولله الحمد، تعيش في بيت يكنك ويحفظك ويسترك، أنت ووالديك وإخوانك وخواتك، أليست هذه نعمة؟ نعمة الأمن في الأوطان، تعيش في بلد آمن ولله الحمد، تصبح آمن، ما تخايف، تطلع للسوق، تطلع للمدرسة، تطلع للدوام، تطلع للمسجد، ما لست خائفا، لست خائفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، الدنيا كلها أطرافها كلها بين يديك، أمن في الأوطان، صحة في الأبدان، وجود الطعام، أنت في نعمة عظيمة يا عبد الله. بس للأسف هذا المرض هو اللي خلاك تبتعد عن التفكر بهذه النعمة، ولذلك عندك طعامك وشرابك. نحن ولله الحمد هذه البلاد خاصة منطقتنا أكلنا فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء بالصيف، وشوف الجمعيات، روح شوف الجمعية، تجد فاكهة الصيف موجودة في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، نعم ما حصلت من قرون على الناس، لكن الناس ما يتفكرون للأسف الشديد. أمن في الأوطان، في ناس يا أخي الفاضل يعيشون في بلاد ما يدري متى يعني تأتيها الضربة، ما يدري متى تأتيها الضربة، خائف طوال عمرك، خائف خوف شديد، يتخطف الناس من أوطانهم. والله جل وعلا يقول: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، قال: ويتخطف الناس من حولهم، لما من الله ذكرهم بنعمة مكة والأمن، قال: ويتخطف الناس من حولهم. فأنا أذكر لك هذه النعم يا عبد الله، وأنا أجزم يقين عندك عشرات بل مئات النعم، بس تحتاج ورقة وقلم، لأن هذه تحاصر هذه الحالة النفسية اللي عندك، تضيقها، لكن إذا فعلا ركزت على الجانب اللي أنت فيه الآن وهي الرهاب هذا، طبيعي جدا سترى الدنيا سوداء، وسترى الناس سيئين، وسترى الحياة خلاص الموت أحب إليك، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. راجع نفسك يا عبد الله، راجع نفسك، حاول أن تكسر هذا الحاجز، روح صلي صلاة الجماعة، اغصب نفسك وصلي صلاة الجماعة، ستجد الأمر طبيعي، كل هذه اللي بنيت في رأسك مثل خيوط العنكبوت تذهب سريعا، ها بسرعة تذهب. ولا يمنع أنك تزور طبيب نفسي، يعني بعض الأدوية النفسية حقيقة تساعد كثير من الناس اللي عندهم رهاب معين، عندهم عقد معينة، تساعدهم على التخلص من هذا، مع الرقية الشرعية ولله الحمد، مع العيشة السوية مع الناس، أعيش عيشة سوية مع الناس، ما أتهم نفسي ولا أقول والله الناس ينظرون إلي أو شيء من هذا القبيل. فأنت تحتاج يا أخي الفاضل أولا تعد نعمة الله عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حط ورقة وقلم وشوف كل النعم. ها الشيء الثاني، النعم طبعا كثيرة اللي ذكرت لك بعضها، كسر الحاجز هذا الهلامي اللي ما له رصيد، اكسره واقتحم الطريق هذا الذي منعك الشيطان من المرور منه، روح صلي صلاة الجماعة، اطلع السوق، زور جماعتك، زور أقاربك، أرحامك، عيش حياة طبيعية، زور العيادة النفسية لطبيب صالح وتقي ويعرف هذه الأشياء، يعطيك بعض الأدوية المهدئة اللي من خلالها تستطيع أنك تقفز إلى الفضاء الرحب من الراحة والطمأنينة، وتمارس حياتك بشكل طبيعي مع الرقية ومع الاستعانة بالله عز وجل. خليفة من الإمارات بارك الله فيه يقول حج رجل قارن ولم يذبح الهدي واستبدله بالقيمة ووزع الفقراء، فهل فعله صحيح؟ إذا كان الجواب لا فماذا عليه؟ خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للقارن والمتمتع عليهما هدي، وهي ذبيحة تذبح في مكة في منى، تذبح في منى وهذا واجب، فإن لم يكن قادرا على قيمة الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. بالنسبة للرجل هذا الذي سألت عنه، إن كنت أنت أو سألت عن شخص آخر، أخطأ خطأ كبيرا حينما استبدل قيمة الهدي، حينما استبدل الهدي بالقيمة وزع الفقراء، فما أدى هذا الواجب من واجبات الحج. والواجب عليه الآن التوبة من هذا الفعل، والتوبة من عدم سؤال أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومكة ولله الحمد مليئة بالعلماء وأهل الفتوى. يرسل الآن ذبيحة تذبح هناك في منى أيام الحج، الحج هذا القريب، وأيضا بعض العلماء قال عليه هدي ثاني لتركه هذا الواجب، يقول عليه أن يذبح ذبيحة أخرى عفوا وهي تذبح لترك هذا الواجب، وقد فات وقته. فبعض العلماء يقول يكفيه الهدي، لكن لو ذبح ذبيحتين على أحد الأقوال، الهدي مع دم بسبب تركه لهذا الواجب هذه المدة حتى ذهب وقتها من سنوات كما ذكرت، يكون أفضل وأولى مع التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذه الأعمال التي يبنيها الإنسان من على ذوقه ورأيه واستحسانه من دون الرجوع إلى أهل العلم. أم عبد الله من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لقتل الحشرات الضارة مثلا في البيت مثل الذباب والنمل والفأر وشيء من هذا القبيل، أختي أم عبد الله تسألين عن حكم قتل الفأرة والذباب والنمل وشيء من هذا القبيل من الحشرات المؤذية. أولا بالنسبة للفأرة سماها النبي عليه الصلاة والسلام فويسق، ولذلك من الأشياء التي تقتل في الحل والحرم الفأرة، فيجوز قتل الفأرة بغير النار ولا الماء الحار مثلا، لا بالنار ولا الماء الحار، وإنما تقتل، يوضع لها مثلا سم أو مصيدة أو شيء من هذا القبيل وتقتل. بالنسبة للنمل ابتداء ما يقتله الإنسان، وإنما يحجر عليه، يقول أسألك بالله العظيم إلا خرجت، أسألك بالله العظيم إلا خرجت مثلا، أسألك بالله العظيم إلا خرجت، فإذا خرج الحمد لله، إذا ما خرج يجوز قتله بغير النار ولا الماء الحار. بقية الذباب مثلا يجوز قتل الذباب والبعوض والناموس والبراغيث، هذه كلها يجوز قتلها ما دام أنها مؤذية. أم آدم من العراق تقول يا شيخ أنا أذهب إلى السوق أو إلى الدكتور بعد صلاة الظهر، ما أعود إلى البيت إلا بعد صلاة العشاء، تفوتني صلاة العصر والمغرب والعشاء، هل أصلي قصر وجمع قبل أن أذهب أم لما أعود إلى البيت؟ أم آدم من العراق بارك الله فيك أختي الفاضلة، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها وإلا فيما يتعلق بالسفر، فإن يجوز الإنسان أن يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء جمعا وقصرا، أما قضية أروح للسوق أروح للدكتور وما أصلي هذه الصلوات هذا خطأ كبير يا أختي الفاضلة، ولذلك أنت إذا خرجت بعد الظهر وتعتقدين بأنك ما تستطيعين أن تصلي العصر في وقته، ممكن تصلين الظهر 4 ركعات ما تصلي ركعتين، لأنك أنت مقيمة القصر في السفر، والعصر 4 ركعات، وبعد المغرب إذا رجعت تصلين المغرب في وقته والعشاء في وقته، تقول ما أستطيع أني أصلي المغرب إلا بعد وقت العشاء، لا تصلين في العيادة وتصلين في السوق، ولله الحمد الآن الأماكن موجودة فيها مصليات. والله إذا صعب عليك في هذه الحالة ممكن أنك يعني تجمعينهما بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكنني أؤكد على شروط قبول البرنامج الأسئلة، يمكن بعض الأخوة يقول كررت علينا هذا، نعم، لأن تأتيني أسئلة مخالفة لشروط قبول البرنامج. البرنامج الأسئلة لها شروط حتى يقبلها، ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد، سؤال واحد، والسؤال هذا لابد أن يكون مختصر، وما يقبل البرنامج أسئلة الرؤى والأحلام، وكذلك ما يقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، فيلتزم إنسان، لأن بعض الإخوة والأخوات يقول ما أجبت على سؤالنا. طيب أنت ما ذكرت الاسم، وأنت ما ذكرت الاسم ولا ذكرت البلد، حتى نعرف نقول والله أبو فلان أو أم فلان حتى نجيب على أسئلتك. طيب ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.